الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فنحن الآن في الباب 33. قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذا الباب معقود كي يبين المؤلف عظم هذا الذنب، وهو الأمن من مكر الله. وهذا الأمن من مكر الله هو سبب لارتكاب المعاصي والذنوب والاستمرار عليها. فمعنى الأمر من الأمن من مكر الله أن يعطيك الله سبحانه وتعالى من الخيرات، وأن ينعم عليك وأن يمن عليك بأنواع الفضل، وأنت مستمر في معصيته ومستمر على الذنب ومستمر على الشرك ولا تبالي، وأنت قد أمنت من أن ينزل الله عليك عذابا وأن يقطع عنك النعمة التي أنعم بها عليك. هذا معنى الأمن من مكر الله، تبقى على الذنب ويعطيك الله وينعم عليك بأنواع النعم، وأنت باق على الذنب مستمر عليه آمن من أن يعذبك الله سبحانه وتعالى. هذا معنى الأمن من مكر الله، وهو سبب في ارتكاب الذنوب، سبب في الاستمرار عليها، سبب في الوقوع في الشرك، سبب في الاستمرار على ذلك. كل هذا لأنك أمنت من مكر الله، فمتى أمنت من مكر الله وقعت في كل هذا. هذا معنى الأمن من مكر الله، وكما ذكرنا هو ذنب عظيم مناف لكمال التوحيد. التوحيد الواجب لا يتم إلا ب عدم الأمن من مكر الله، أما إذا أمن الشخص من مكر الله فهذا ما أتم التوحيد الواجب. فالأمن من مكر الله مخل بالتوحيد، مخل بالتوحيد، لذلك المؤلف رحمه الله ذكره هنا. إذن ينبغي على العبد أن يكون خائفا من الله دائما. إن أعطاك وأنعم عليك تبقى خائفا من الله سبحانه وتعالى، حتى وإن لم يعطك وينعم عليك في بعض الجوانب. نعم، الله دائما موجودة على العباد، لكن في بعض الجوانب أيضا دائما تبقى في حال خوف من الله سبحانه وتعالى أن ينزل عليك العذاب، أو أن يقطع عنك النعمة، أو أن لا يوفقك للهداية. يبقى دائما خوفك من الله موجود. فالمؤمن يجب أن يكون سائرا إلى الله تبارك وتعالى بالخوف والرجاء، بالخوف والرجاء. فتخاف من الله ولا تأمن من مكره، وترجو خير ما عنده وترجو نعمته، ولا تقنط من رحمة الله، لا تقنط من رحمة الله. فالأمن من مكر الله يخالف الخوف من الله. الخوف من الله واجب، والأمن من مكر الله محرم، وهما ضدان. وكذلك القنوط من رحمة الله هذا محرم كذلك، والواجب هو الرجاء، أن ترجو رحمة الله تبارك وتعالى، كما سيأتي في الباب الذي بعده. وهذه الآية فيها أن الله تبارك وتعالى ذكر حال أهل القرى المكذبين للرسل، ثم بين أن الذي حملهم على التكذيب وعلى الشرك هو الأمن من مكر الله وعدم الخوف منه. فقال: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ يعني أمنوا من أن ينزل الله تبارك وتعالى عليهم العذاب وهم نائمون في الليل؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، يعني الهالكون. هذا معنى الآية. إذن الأمن من مكر الله ذنب عظيم يؤدي إلى الشرك ويؤدي إلى أنواع المعاصي والذنوب، لذلك هو مخل بكمال التوحيد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إن الضالون. هنا الآن القسم الثاني الذي يقابله. القسم الأول الأمن من مكر الله، والذي يقابله والناس الذين هم بالضد بالعكس الذين يقنطون من رحمة الله، ييأسون من رحمة الله، خلاص يعتبر أن رحمة الله بعيدة عنه تماما لن تصل إليه. وهذا أيضا يؤدي به إلى إيش؟ إلى ترك العمل، ترك الطاعة، لأنه خلاص يقنط من رحمة الله، يقول له رحمة الله لن تصلني على جميع الأحوال، فتدفعه ويدفعه ذلك إلى إيه؟ إلى أيضا المعاصي والذنوب والشرك، الاستمرار عليها. هذا القنوط من رحمة الله، هما ذنبان عظيمان، الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله. الأمن من مكر الله ينقض الخوف، يعني إذا لم تخف من الله تبارك وتعالى كنت من الذين يأمنون من مكر الله سبحانه وتعالى. وإذا قنطت من رحمة الله كنت من الذين لا يرجون رحمة الله تبارك وتعالى. فالخوف والرجاء واجبان، ينقضهما الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله. الواجب على العبد أن يعيش بينهما، بين الخوف والرجاء. ويقول أهل العلم ينبغي أن يكونا من المرء بمنزلة جناحي طائر. شوف كيف جناحي الطائر يكونان متساويين، كذلك الخوف والرجاء، لا يغلب هذا ولا يغلب هذا، حتى تبقى دائما مع الله تبارك وتعالى. إذا رأيت نفسك في حال من الخوف شديدة تكاد توصلك إلى القنوط من رحمة الله تبارك وتعالى، عندئذ تغلب جانب الرجاء وتستذكر آيات الرحمة وصفات الرحمة. وإذا رأيت من نفسك أن جانب الرجاء قد علا وارتفع وغلب جانب الخوف حتى كدت أن تقع في الأمن من مكر الله، عندئذ تغلب جانب الخوف من الله تبارك وتعالى، وتستحضر آيات العذاب وصفات القوة والشدة. عندئذ تصل إلى إحداث التوازن في نفسك بين الخوف والرجاء، حتى تسلم من المكر من أمن الله ومن القنوط من رحمة الله. هذا هو الواجب على العبد. والمكر والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله كلاهما ينافيان كمال التوحيد، وربما يؤديان إلى انتفاء أصل التوحيد. فالقنوط من رحمة الله هو استبعاد الفرج، اليأس من رحمة الله، تستبعد أن تصل إليك رحمة الله تبارك وتعالى. ومن يقنط من رحمة الله يعني ييأس إلا الضال، الضال فقط هو الذي يصل إلى هذه المرحلة. أما أهل طاعة الله تبارك وتعالى فهؤلاء لا يصلون إلى هذه الدرجة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس إن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. اليأس من روح الله يعني القنوط من رحمة الله تبارك وتعالى، والأمن من مكر الله. والشاهد فيه قوله اليأس من روح الله والأمن من مكر الله. وهذا الحديث جمع بين الأمرين، لكنه حديث رجح ابن كثير رحمه الله الوقف فيه، فقال في إسناده نظر، والأشبه أن يكون موقوفا.
قال المصنف رحمه الله عن ابن مسعود قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله رواه عبد الرزاق. أي من كلام ابن مسعود موقوف عليه. الأمن من مكر الله عرفناه، والقنوط من رحمة الله أيضا عرفناه، واليأس من روح الله بنفس معنى القنوط من رحمة الله، إلا أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فرق بينهما بأن القنوط يستبعد حصول المطلوب، يعني المطلوب في المستقبل، قال واليأس يستبعد زوال المكروه، يعني شيء قد حصل ووقع يستبعد زواله، أما الأول يستبعد حصوله أينه ما وقع بعد. هذا هكذا فرق بينهما الشيخ رحمه الله. قال رحمه الله تعالى باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. الصبر في اللغة بمعنى الحبس، والصبر في الشرع ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الصبر على طاعة الله، يعني حبس النفس على طاعة الله تبارك وتعالى، ترويضها على ذلك، ما يسميه البعض بالرياضة، أن تريض نفسك على طاعة الله تبارك وتعالى وتصبر عليها. والصبر عن معصية الله، أي حبس النفس عن معصية الله، يعني منع النفس من المعصية. والصبر على أقدار الله، وهذا الذي ذكره المؤلف، الصبر على أقدار الله يعني حبس النفس عن الجزع، التسخط، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحوها. هذا ما ذكره ابن القيم رحمه الله، هذا معنى الصبر على أقدار الله، حبس النفس عن الجزع، ما يحصل في قلبك تسخط على ما حصل، تصبر، تحمد الله وتصبر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وتعلم أن كل مصيبة تنزل عليك وتصبر عليها فلك بها أجر عند الله سبحانه وتعالى، حتى الشوكة يشاكها العبد المؤمن له بذلك أجر عند الله سبحانه وتعالى. فإذا علم ذلك واحتسب يكون من الصابرين، ويعلم أن البلاء لا بد حاصل على كل مؤمن. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فهنا بارك الله فيكم، إذا علم الشخص أنه لا بد له من الابتلاء في هذه الدنيا، وأن المسألة ليست مسألة دعوة تدعي أنك من أهل الإيمان وأنك من أهل الطاعة ومن أهل الاستقامة وتترك على ذلك، إذا علم أنه لا بد مبتلى، فإذا أصابه بلاء صبر، عندئذ يكون من الصابرين على أقدار الله تبارك وتعالى. فالصبر على أقدار الله هو الصبر، الحبس، حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي والتسخط، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحوهما من الأعمال المحرمة التي تدل على التسخط. هذا معنى الصبر على أقدار الله تبارك وتعالى، وهذا واجب، وهذا واجب، أمر الله تبارك وتعالى به كما سيأتي في الأدلة التي يذكرها لنا المؤلف رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قال: علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. من أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقدره فصبر واحتسب، جزاه الله بهدايته قلبه التي هي أصل كل سعادة وخير في الدنيا والآخرة. وقد يخلف الله عليه في الدنيا ما كان أخذه أو خيرا منه، هكذا قالوا في شرح هذه الآية. المعنى الذي ذكره علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، فيجازيه الله تبارك وتعالى بهداية قلبه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. هاتان الخصلتان من أعمال كفار الجاهلية، هما بهم كفر، يعني ليس كفرا مخرجا من الملة، ولكنها خصلة من خصال الكفار تكون فيه. فهو كفر أصغر. الطعن في النسب يعني عيبه، والغمز فيه، والطعن، كان يقال فلان ليس ابن فلان، أو ليس من العشيرة الفلانية، والنياحة على الميت. وهذا الشاهد، النياحة على الميت وصفها بأنها من الكفر. اثنتان في الناس هما بهم كفر، النياحة على الميت، يعني هذا الذنب ذنب عظيم، وهو ناتج عن ماذا؟ ناتج عن عدم الصبر على أقدار الله تبارك وتعالى. فهو تسخط عملي ناتج عن تسخط قلبي سابق له. النياحة على الميت رفع الصوت بالندب: يا ويلاه على فلان، يا ويلتي مات فلان، يا ساند ظهري، يا فاعل، يا فاعل، هكذا تكون النياحة، وتبدأ تعد فضائله وماذا كان يفعل وما المصائب التي جنتها من وراء موته إلى آخره، وترفع صوتها بذلك النائحة. فهذا محرم، لأن فيه تسخط على أقدار الله وعدم الصبر، وهو الشاهد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولهما، يعني للبخاري ومسلم، عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. هذه كلها أعمال تدل على التسخط على قضاء الله وقدره، أعمال جوارح تسخط بالجوارح سبقه تسخط بالقلب. من ضرب ليس منا، نتركها كما هي أفضل ما قال أهل العلم، لا تفسر حتى تبقى هيبتها موجودة في النفوس، إذا فسرت ضعفت هيبتها من النفوس. من ضرب الخدود حسرة وندامة على ما وقع وشق الجيوب، أي مزق ثيابه، الجيب الموضع الذي تدخل رأسك فيه من الثياب، هذا يسمى جيبا. وعند المصيبة أول ما يبدأ الشخص يمسك بهذا ويمزعه، هذا الذي يحصل عند كثير من الناس، يمزقه ويحدث عند المصيبة. ودعا بدعوى الجاهلية، دعا على نفسه دعا بالويل والثبور، يا ويلاه يا مصيبتاه، مثل هذا الكلام. ودعا بدعوى الجاهلية، هذه كلها أعمال تسخط بالجوارح تدل على تسخط قلبي. وفي بعض البلاد في هذا الوقت موجود، في بعض البلاد الإسلامية إذا حصلت مصيبة بدأ أهل البيت من النساء بالولولة ورفع الصوت بالبكاء، ويأتين بشيء كالطاولة أو الطبل ويضربن عليه، ويكون لهن أظافر يمزعن خدودهن ويمزقن ثيابهن، هذا حاصل اليوم موجود، هذا كله من هذا القبيل، وهو من الذنوب العظيمة، تسخط على أقدار الله تبارك وتعالى. مخل بكمال التوحيد، لذلك ذكره المؤلف رحمه الله في كتاب التوحيد. قال المؤلف رحمه الله: وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. يعني من نعمة الله تبارك وتعالى أن يبتليك، وهذا يحفزك على الصبر، يدفعك إلى الصبر على أقدار الله، وتبل ربما تفرح لو عظم إيمانك بالمصاب. لماذا؟ لأن الله ابتلاك كي يصفيك من ذنوبك ويخلصك منها. إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، طبعا من رحمة الله على العبد ذلك، ولو عفى الله سبحانه وتعالى عنه فلم يعاقبه لا في الدنيا ولا في الآخرة، فهو الأفضل والذي نرجوه من الله تبارك وتعالى، لكن ربما يفعل ذلك وربما يعاقب بالذنب في الدنيا، وهذا أيضا أفضل من الحالة الثالثة. وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة، يأتي بذنبه يوم القيامة على ظهره ويعذب به، نسأل الله العافية والسلام. إذن هذا يدفعك إلى الصبر على أقدار الله تبارك وتعالى، وتحمد الله على أن اصطفاك بأن يعذبك في الدنيا وأن لا يأتيك بذنبك يوم القيامة فيحاسبك عليه ويعذبك عليه، فيدفعك ذلك إلى الصبر ويثاب على ذلك العبد. قال المؤلف رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، كلما عظم عظم كلما عظم البلاء عظم الجزاء. وإن الله إذا حب قوما ابتلاهم، إذا لابد من الابتلاء، وعظم البلاء يكون على قدر الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، الأمثل الأقرب إلى الأنبياء. الصديقون مثلا أعظم بلاء من الصالحين الذين لم يصلوا إلى درجة الصديقين، لأنهم أعظم إيمانا. وهكذا إن الله إذا حب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا. الرضا هذه مرتبة، هي أعظم من مرتبة الصبر، وهي مستحبة. الصبر واجب على أقدار الله، والرضا مستحب، ولكن هنا الظاهر أنه يريد من ذلك ألا تتسخط فتصبر، لأنه قرنها بالتسخط، فقال: ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. الشاهد أن الصبر واجب على أقدار الله تبارك وتعالى، وإذا استحضر العبد أن البلاء نعمة عليه وفضل حمد الله وصبر على ذلك فكان له الرضا، وإذا تسخط واعترض على حكم الله فله السخط من الله تبارك وتعالى. الله أن يرزقنا وإياكم الصبر والثبات إلى أن نلقاه، وفقنا الله وإياكم بطاعته، ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله.
الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فنحن الآن في الباب 33. قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذا الباب معقود كي يبين المؤلف عظم هذا الذنب، وهو الأمن من مكر الله. وهذا الأمن من مكر الله هو سبب لارتكاب المعاصي والذنوب والاستمرار عليها. فمعنى الأمن من مكر الله أن يعطيك الله سبحانه وتعالى من الخيرات، وأن ينعم عليك وأن يمن عليك بأنواع الفضل، وأنت مستمر في معصيته ومستمر على الذنب ومستمر على الشرك ولا تبالي، وأنت قد أمنت من أن ينزل الله عليك عذابا وأن يقطع عنك النعمة التي أنعم بها عليك. هذا معنى الأمن من مكر الله، تبقى على الذنب ويعطيك الله وينعم عليك بأنواع النعم، وأنت باق على الذنب مستمر عليه آمن من أن يعذبك الله سبحانه وتعالى. هذا معنى الأمن من مكر الله، وهو سبب في ارتكاب الذنوب، سبب في الاستمرار عليها، سبب في الوقوع في الشرك، سبب في الاستمرار على ذلك. كل هذا لأنك أمنت من مكر الله، فمتى أمنت من مكر الله وقعت في كل هذا. هذا معنى الأمن من مكر الله، وكما ذكرنا هو ذنب عظيم مناف لكمال التوحيد. التوحيد الواجب لا يتم إلا بعدم الأمن من مكر الله، أما إذا أمن الشخص من مكر الله فهذا ما أتم التوحيد الواجب. فالأمن من مكر الله مخل بالتوحيد، مخل بالتوحيد، لذلك المؤلف رحمه الله ذكره هنا. إذن ينبغي على العبد أن يكون خائفا من الله دائما، إن أعطاك وأنعم عليك تبقى خائفا من الله سبحانه وتعالى، حتى وإن لم يعطك وينعم عليك في بعض الجوانب. نعم الله دائما موجودة على العباد، لكن في بعض الجوانب أيضا دائما تبقى في حال خوف من الله سبحانه وتعالى أن ينزل عليك العذاب، أو أن يقطع عنك النعمة، أو أن لا يوفقك للهداية، يبقى دائما خوفك من الله موجود. فالمؤمن يجب أن يكون سائرا إلى الله تبارك وتعالى بالخوف والرجاء، بالخوف والرجاء. فتخاف من الله ولا تأمن من مكره،
وترجو خير ما عنده وترجو نعمته ولا تقنط من رحمة الله، لا تقنط من رحمة الله. فالأمن من مكر الله يخالف الخوف من الله، الخوف من الله واجب والأمن من مكر الله محرم وهما ضدان. وكذلك القنوط من رحمة الله هذا محرم كذلك، والواجب هو الرجاء أن ترجو رحمة الله تبارك وتعالى كما سيأتي في الباب الذي بعده. وهذه الآية فيها أن الله تبارك وتعالى ذكر حال أهل القرى المكذبين للرسل، ثم بين أن الذي حملهم على التكذيب وعلى الشرك هو الأمن من مكر الله وعدم الخوف منه. فقال أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، يعني أمنوا من أن ينزل الله تبارك وتعالى عليهم العذاب وهم نائمون في الليل، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون يعني الهالكون. هذا معنى الآية. إذن الأمن من مكر الله ذنب عظيم يؤدي إلى الشرك ويؤدي إلى أنواع المعاصي والذنوب، لذلك هو مخل بكمال التوحيد. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. هنا الآن القسم الثاني الذي يقابله، القسم الأول الأمن من مكر الله، والذي يقابله والناس الذين هم بالضد بالعكس الذين يقنطون من رحمة الله، ييأسون من رحمة الله، خلاص يعتبر أن رحمة الله بعيدة عنه تماما لن تصل إليه. وهذا أيضا يؤدي به إلى إيش؟ إلى ترك العمل، ترك الطاعة، لأنه خلاص يقنط من رحمة الله، يقول له رحمة الله لن تصلني على جميع الأحوال، فتدفعه ويدفعه ذلك إلى إيش؟ إلى أيضا المعاصي والذنوب والشرك الاستمرار عليها. هذا القنوط من رحمة الله، هما ذنبان عظيمان، الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله. الأمن من مكر الله ينقض الخوف، يعني إذا لم تخف من الله تبارك وتعالى كنت من الذين يأمنون من مكر الله سبحانه وتعالى. وإذا قنط من رحمة الله كنت من الذين لا يرجون رحمة الله تبارك وتعالى. فالخوف والرجاء واجبان، ينقضهما الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله. الواجب على العبد أن يعيش بينهما، بين الخوف والرجاء. ويقول أهل العلم ينبغي أن يكونا من المرء بمنزلة جناحي طائر. شوف كيف جناحي الطائر يكونان متساويين، كذلك الخوف والرجاء لا يغلب هذا ولا يغلب هذا، حتى تبقى دائما مع الله تبارك وتعالى. إذا رأيت نفسك في حال من الخوف شديدة تكاد توصلك إلى القنوط من رحمة الله تبارك وتعالى، عندئذ تغلب جانب الرجاء وتستذكر آيات الرحمة وصفات الرحمة. وإذا رأيت من نفسك أن جانب الرجاء قد علا وارتفع وغلب جانب الخوف حتى كدت أن تقع في الأمن من مكر الله، عندئذ تغلب جانب الخوف من الله تبارك وتعالى وتستحضر آيات العذاب وصفات القوة والشدة. عندئذ طاع تصل إلى إحداث التوازن في نفسك بين الخوف والرجاء حتى تسلم من المكر من أمن الله ومن القنوط من رحمة الله. هذا هو الواجب على العبد. والمكر والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله كلاهما ينافيان كمال التوحيد وربما يؤديان إلى انتفاء أصل التوحيد. فالقنوط من رحمة الله هو استبعاد الفرج اليأس من رحمة الله، تستبعد أن تصل إليك رحمة الله تبارك وتعالى. ومن يقنط من رحمة الله يعني ييأس إلا الضال، الضال فقط هو الذي يصل إلى هذه المرحلة. أما أهل طاعة الله تبارك وتعالى هؤلاء لا يصلون إلى هذه الدرجة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. اليأس من روح الله يعني القنوط من رحمة الله تبارك وتعالى، والأمن من مكر الله. والشاهد فيه قوله اليأس من روح الله والأمن من مكر الله. وهذا الحديث جمع بين الأمرين، لكنه حديث رجح ابن كثير رحمه الله الوقف فيه، فقال في إسناده نظر، والأشبه أن يكون موقوفا. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن مسعود قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق، أي من كلام ابن مسعود موقوف عليه. الأمن من مكر الله عرفناه، والقنوط من رحمة الله أيضا عرفناه، واليأس من روح الله بنفس معنى القنوط من رحمة الله، إلا أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فرق بينهما بأن القنوط يستبعد حصول المطلوب، يعني المطلوب في المستقبل. قال: واليأس يستبعد زوال المكروه، يعني شيء قد حصل ووقع يستبعد زواله، أما الأول يستبعد حصوله وأينه ما وقع بعد. هذا هكذا فرق بينهما الشيخ رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. الصبر في اللغة بمعنى الحبس، والصبر في الشرع ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الصبر على طاعة الله، يعني حبس النفس على طاعة الله تبارك وتعالى، ترويضها على ذلك، ما يسميه البعض بالرياضة، أن تريض نفسك على طاعة الله تبارك وتعالى وتصبر عليها. والصبر عن معصية الله، أي حبس النفس عن معصية الله، يعني منع النفس من المعصية. والصبر على أقدار الله، وهذا الذي ذكره المؤلف، الصبر على أقدار الله يعني حبس النفس عن الجزع، التسخط، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحوها. هذا ما ذكره ابن القيم رحمه الله، هذا معنى الصبر على أقدار الله، حبس النفس عن الجزع، ما يحصل في قلبك تسخط على ما حصل تصبر، تحمد الله وتصبر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وتعلم أن كل مصيبة تنزل عليك وتصبر عليها فلك بها أجر عند الله سبحانه وتعالى. حتى الشوكة يشاكها العبد المؤمن له بذلك أجر عند الله سبحانه وتعالى. فإذا علم ذلك واحتسب يكون من الصابرين، ويعلم أن البلاء لا بد حاصل على كل مؤمن. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فهنا بارك الله فيكم، إذا علم الشخص أنه لا بد له من الابتلاء في هذه الدنيا، وأن المسألة ليست مسألة دعوة تدعي أنك من أهل الإيمان وأنك من أهل الطاعة ومن أهل الاستقامة وتترك على ذلك، إذا علم أنه لا بد مبتلى، فإذا أصابه بلاء صبر، عندئذ يكون من الصابرين على أقدار الله تبارك وتعالى. فالصبر على أقدار الله هو الصبر، الحبس، حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي والتسخط، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحوهما من الأعمال المحرمة التي تدل على التسخط. هذا معنى الصبر على أقدار الله تبارك وتعالى، وهذا واجب، وهذا واجب، أمر الله تبارك وتعالى به كما سيأتي في الأدلة التي يذكرها لنا المؤلف رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قال: علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. من أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقدره فصبر واحتسب، جزاه الله بهدايته قلبه التي هي أصل كل سعادة وخير في الدنيا والآخرة. وقد يخلف الله عليه في الدنيا ما كان أخذه أو خيرا منه، هكذا قالوا في شرح هذه الآية. المعنى الذي ذكره علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، فيجازيه الله تبارك وتعالى بهداية قلبه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. هاتان الخطلتان من أعمال كفار الجاهلية، هما بهم كفر، يعني ليس كفرا مخرجا من الملة، ولكنها خصلة من خصال الكفار تكون فيه. فهو كفر أصغر. الطعن في النسب يعني عيبه، والغمز فيه، والطعن. كان يقال فلان ليس ابن فلان، أو ليس من العشيرة الفلانية. والنياحة على الميت، وهذا الشاهد، النياحة على الميت وصفها بأنها من الكفر. اثنتان في الناس هما بهم كفر. النياحة على الميت يعني هذا الذنب ذنب عظيم، وهو ناتج عن ماذا؟ ناتج عن عدم الصبر على أقدار الله تبارك وتعالى. فهو تسخط عملي ناتج عن تسخط قلبي سابق له. النياحة على الميت رفع الصوت بالندب، يا ويلاه على فلان، يا ويلتي مات فلان، يا ساند ظهري، يا فاعل يا فاعل، هكذا تكون النياحة وتبدأ تعد فضائله وماذا كان يفعل وما المصائب التي جنتها من وراء موته إلى آخره، وترفع صوتها بذلك النائحة. فهذا محرم لأن فيه تسخط على أقدار الله وعدم الصبر، وهو الشاهد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولهما، يعني للبخاري ومسلم، عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. هذه كلها أعمال تدل على التسخط على قضاء الله وقدره، أعمال جوارح، تسخط بالجوارح سبقه تسخط بالقلب. من ضرب ليس منا، نتركها كما هي، أفضل ما قال أهل العلم، لا تفسر حتى تبقى هيبتها موجودة في النفوس، إذا فسرت ضعفت هيبتها من النفوس. من ضرب الخدود حسرة وندامة على ما وقع، وشق الجيوب أي مزق ثيابه، الجيب الموضع الذي تدخل رأسك فيه من الثياب، هذا يسمى جيبا. وعند المصيبة أول ما يبدأ الشخص يمسك بهذا ويمزعه، هذا الذي يحصل عند كثير من الناس، يمزقه ويحدث عند المصيبة. ودعا بدعوى الجاهلية، دعا على نفسه دعاء بالويل والثبور، يا ويلاه، يا مصيبتاه، مثل هذا الكلام. ودعا بدعوى الجاهلية، هذه كلها أعمال تسخط بالجوارح تدل على تسخط قلبي. وفي بعض البلاد في هذا الوقت موجود، في بعض البلاد الإسلامية إذا حصلت مصيبة بدأ أهل البيت من النساء بالولولة ورفع الصوت بالبكاء، ويأتين بشيء كالطاولة أو الطبل ويضربن عليه، ويكون لهن أظافر يمزعن خدودهن ويمزقن ثيابهن، هذا حاصل اليوم موجود، هذا كله من هذا القبيل، وهو من الذنوب العظيمة، تسخط على أقدار الله تبارك وتعالى. مخل بكمال التوحيد، لذلك ذكره المؤلف رحمه الله في كتاب التوحيد. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. يعني من نعمة الله تبارك وتعالى أن يبتليك، وهذا يحفزك على الصبر، يدفعك إلى الصبر على أقدار الله. وتبل ربما تفرح لو عظم إيمانك بالمصاب. لماذا؟ لأن الله ابتلاك كي يصفيك من ذنوبك ويخلصك منها. إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، طبعا من رحمة الله على العبد ذلك، ولو عفى الله سبحانه وتعالى عنه ولم يعاقبه لا في الدنيا ولا في الآخرة فهو الأفضل والذي نرجوه من الله تبارك وتعالى، لكن ربما يفعل ذلك وربما يعاقب بالذنب في الدنيا، وهذا أيضا أفضل من الحالة الثالثة. وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة، يأتي بذنبه يوم القيامة على ظهره ويعذب به، نسأل الله العافية والسلام. إذن هذا يدفعك إلى الصبر على أقدار الله تبارك وتعالى، وتحمد الله على أن اصطفاك بأن يعذبك في الدنيا وأن لا يأتيك بذنبك يوم القيامة فيحاسبك عليه ويعذبك عليه، فيدفعك ذلك إلى الصبر ويثاب على ذلك العبد. قال المؤلف رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، كلما عظم عظم كلما عظم البلاء عظم الجزاء. وإن الله إذا حب قوما ابتلاهم، إذا لا بد من الابتلاء، وعظم البلاء يكون على قدر الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، الأمثل الأقرب إلى الأنبياء. الصديقون مثلا أعظم بلاء من الصالحين الذين لم يصلوا إلى درجة الصديقين لأنهم أعظم إيمانا، وهكذا. إن الله إذا حب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا. الرضا هذه مرتبة هي أعظم من مرتبة الصبر، وهي مستحبة. الصبر واجب على أقدار الله، والرضا مستحب، ولكن هنا الظاهر أنه يريد من ذلك ألا تتسخط فتصبر، لأنه قرنها بالتسخط فقال: ومن سخط فله السخط، حسنه الترمذي. الشاهد أن الصبر واجب على أقدار الله تبارك وتعالى. وإذا استحضر العبد أن البلاء نعمة عليه وفضل حمد الله وصبر على ذلك فكان له الرضا. وإذا تسخط واعترض على حكم الله فله السخط من الله تبارك وتعالى. الله أن يرزقنا وإياكم الصبر والثبات إلى أن نلقاه. وفقنا الله وإياكم بطاعته، ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله.